بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام العلاقة. والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معنى مشترك بينهما، وإما غير المشابهة كقولهم بث الأمير عيونا له في المدينة أي جواسيس. وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة لأنك شبهت ثم استعرت لفظ المشبه به وأطلقته على المشبه. وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا لأنه أرسل عن قيد المشابهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهمية أصول الفقه وحاجة طالب العلم للعناية بهذا الفن، بدأ بتعريف هذا الفن، تعريف لكل مفرد من هذا المركب الذي هو أصول الفقه، ثم عرف هذا التركيب الذي أصبح عنوانا لهذا الفن. ولما كان في تعريفه بيان أحكام الشرعية استطرد في بيان الأحكام الشرعية، وبين أن الأحكام الشرعية إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية، ثم استطرد بشرح كل من هذه الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية. وأول مقصود لهذا الفن هو الإشارة إلى الكلام، ولذلك بين أقسام الكلام، مع أن قلنا لكم أن الكلام وأقسامه يتعلق في أكثر من فن كالعربية والبلاغة، فكل هذا وعلم البيان له تعلقات في الكلام وأقسامه. لكن لما كانت الأحكام الشرعية متلقاة من خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكلام الموجه للمكلفين، احتاج الأصولي إلى معرفة نبذة عن الكلام، فبين أن الكلام خبر وإنشاء، وبين معنى كونه خبر ومعنى كونه إنشاء، وبين الخبر من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج في ذلك في بيان أن الكلام منه حقيقة ومنه مجاز. وهذا التقسيم إنما وجد متأخر بعد انقراض القرون الثلاثة، وبين اختلاف أهل العلم فيه. لكن لما كانت حاجة طالب الأصول لمعرفة ذلك أشار إلى شيء من هذه النبذ لهذا الفن، وإلا لا شك أن له كتب بالغت في العناية فيه وجعلته علم فنا مستقلا يطلب على حدته. وإلا فالحقيقة أن هذا البحث أو هذا المبحث في أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لا يحتاجه الطالب، ولو نسفه من أول وهلة لكفاه الله عز وجل مؤنة تعلمه وشر نتائجه. لكن تعلم ما يعرف به الإنسان ما عند عدوه لا بأس بذلك، كما يقيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وذكر أن القائلين بالمجاز، يعني أن القائلين بأن الكلام يوجد فيه مجاز، ذكروا لذلك أمثلة إلى أن وصل أن المجاز عقلي، أن المجاز لغوي وعقلي، وتكلم على المجاز العقلي، وذكر أن المجاز العقلي لا بد له من علاقة، العلاقة التي تربط بين كون اللفظ استعمل في غير محله وكون اللفظ استعمل في محله فيكون حقيقة. فوصل بنا الكلام إلى أقسام العلاقة. العلاقة يعني الرابط بين الحقيقة والمجاز، يعني بين اللفظ في استعماله على ما وضع له وفي استعماله في غير ما وضع له. ودائما يضربون المثل السائد، زيد أو رأيت أسدا يخطب، فيقول إن رأيت أسدا يخطب هذا مجاز، حيث أنك تجوزت بلفظة الأسد الدالة على حقيقته للحيوان المفترس لهذا الرجل الشجاع، فيقول هذا من المجاز. وذكرنا أن هذا ليس من المجاز، بل أن هذا على حقيقته، لكنه كني عن شجاعة هذا الخطيب بالأسد، وهذا استعمال عربي ومعروف ويدرك حقيقته بالسياق والتركيب الدال على ذلك. لأنك كونك تقول رأيت أسدا يخطب، معلوم أن الأسد لا يخطب ولا يمكن لبشر أن يجلسوا لخطبة أسد، فدل السياق هذا على أنك تريد خلاف الأسد الحيوان المفترس. وها أحسن من بحث في هذا المبحث فيما رأيت ابن القيم في مختصر الصواعق، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة له في منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة مستقلة، ولا غنى لطالب العلم عن قراءة إحداهما أو كلاهما. يقول من شروط القول بالمجاز، يعني القائلين بالمجاز، يقول لا بد من علاقة تربط بين اللفظة التي تجوز بها بالحقيقة. واشتراط العلاقة في استعمال اللفظ في غير ما وضع له حتى يخرج ما لو تكلم بكلام على جهة الخطأ، مثل لو قلت اشتريت قلما وأنت تريد كتاب، فيقول إن هذا ليس من المجاز. لماذا؟ لأنه وقع منك هذا السبق لسان في لسانك عن طريق الخطأ، فلا يدخل فيه. إذن لا بد من علاقة. أما قولك رأيت أسدا يخطب، يقول فيه علاقة، علاقة تشبيه هذا بشجاعته بالأسد في قوته وشجاعته، هذا ما يسمى بالعلاقة. ثم أراد أن يوضح أن العلاقة تنقسم إلى أقسام، وهي على المشهور قسمين. يقول والعلاقة إما المشابهة، قال كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة، يقول في المثال المتقدم في قوله رأيت أسدا، هذا مراده في المثال السابق. فيقول هنا رأيت أسدا يخطب، العلاقة أنك شبهت شجاعة هذا بالأسد. فيقولون فإن كان ثم مشابهة، يقول والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في المثال المتقدم. لماذا؟ قال لأنها معنى مشترك بينهما، هذا شجاع وهذا شجاع. طيب، وإما غير مشابهة، وإما أن لا يكون هناك مشابهة. طيب، يقول كقوله بث الأمير عيونا له في المدينة، ومعلوم أن الأمير لم يبث عيون فقط، إنما أراد بالعيون هنا الجواسيس والمخبرين له. فيقول وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة. كل مجاز يراد أو أن العلاقة بينه وبين المشبه به أن في علاقة تشبيه يسمى استعارة. لماذا سمي استعارة؟ قال لأنك شبهت ثم استعرت لفظة المشبه به وأطلقته على المشبه. وكل القسم الثاني من العلاقة يقول: وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. مرسلا يعني بلا قيد، يعني أنه ليس بينهما تشابه. والإرسال الشيء الذي ليس فيه قيد. وذلك تجد أن أهل العلم يقولون إيش؟ الديون إما موثقة وإما مرسلة. الموثقة هي التي فيها إيش؟ وثاق، مثل رهن، مثل كتابة، مثل شهود. الديون المرسلة هي التي ليس فيها لا رهن ولا شهود ولا كتابة. قال: يسمى مجازا مرسلا لأنه أرسل عن قيد المشابهة. ثم قال: والعلاقات بغير المشابهة متعددة. يعني إذا كانت العلاقة مجازا مرسلا يعني غير مشابهة، قال أنها تكون متعددة لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين، تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني. مثله قال: كالكلية والجزئية. يعني إيش؟ إذا كانت العلاقة في المجاز غير المشابهة يعني العلاقة مرسلة، يقول هذا إما علاقة مرسلة جزئية أو علاقة مرسلة كلية. وش معنى العلاقة المرسلة الكلية؟ قال: كأن تطلق الكل وتريد الجزء. تطلق الكل وتريد الجزء، مثل قول قال: كما تقول قبضت الشرطة على اللص. والشرطة ما كلها قبض اللص، يعني فريق من الشرطة أو شرطي واحد قبض عليه، فأنت عبرت إيش؟ عن الكل وأن تريد الجزء. ونظير هذا في الشرع، قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. ومعلوم أنه ليس كل الناس، إنما من استطاع إليه سبيلا. فهذا إذن أطلق الله عز وجل الوجوب على الكل، ويريد به إيش؟ يريد به الجزء من استطاع إليه سبيلا. فهذا نظيره في يعني أحكام الشرع. قال: إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة، وإنما حصل من بعضهم. والثانية وهي إيش؟ الجزئية، كإطلاق الجزء وإرادة الكل العكس. وذلك قال: كإطلاق العين التي هي جزء من أعضاء الإنسان وإرادة كل الإنسان، في المثال المتقدم للجاسوس لما قال إيش؟ بث الأمير عيونا في المدينة. بث الأمير عيون، هو ما أرسل عيون، هو أرسل ناس تجيب لها الأخبار، فعبر بالجزء ويريد به الكل. هذا إيش؟ من المجاز المرسل. ونظيره في الشرع قوله جل وعلا: فتحرير رقبة. ما يريد تحرير رقبة بس، يريد إيش؟ الإنسان كله. فهذا إن عبر بالجزء وهو يريد الكل. ومن كذلك ومن المجاز المرسل، ومن المجاز المرسل قال: كالسببية أو المسببية. يعني إيش؟ إطلاق السببية وإرادة المسببية، أو العكس، إطلاق المسببية وإرادة السببية. أولا، ما هو السبب؟ السببية، وما هي المسببية؟ السبب الوسيلة التي يتوصل بها للغير، فكل وسيلة يتوصل بها للغير هذا السبب. المسبب إيش؟ المسبب النتيجة. مثال: المذاكرة سبب، والنجاح مسبب، لأن المذاكرة وسيلة للنجاح، الثمرة هي المسبب النجاح. فإذا السبب هي المسببية، والمسببية هي النتيجة. عرفتم الآن الآن اضبط الفارق بين السببية والمسببية. السببية نسبة إلى السبب، والمسببية نسبة إلى المسبب. ورب هذه الأشياء كلها هو الله، هو الذي شرع الأسباب، وهو رب المسببات التي هي النتائج. قال إيش عندكم كالسببية أو المسببية؟ ها؟ طيب بعد إيش؟
فالسببية،
لأننا عندي نسختي فالمسببية، اللي عنده فالمسببية يصححها السببية. فالسببية أراد أن يوضح مثاله، يقول أن تطلق السبب وتريد المسبب. يعني إيش؟ تأتي بالوسيلة وأن تريد إيش؟ النتيجة. واضح إخوان؟ تأتي بالوسيلة وأن تريد النتيجة. قال كأن تقول رعينا الغيث. الغيث سبب للرعي، سبب للنبات الذي هو الرعي، صح؟ فهنا قال رعينا الغيث، الغيث لا يرعى. فإذا هنا أطلق السبب وهو يريد إيش؟ المسببية. فإذا الرعي هو نتيجة الغيث، واضح؟ الرعي هو نتيجة الغيث، فهو هنا أطلق العكس، جعل كأنك ترعى السبب. ومعلوم أن الناس إنما يريدون إيش؟ النتائج. فقوله رعينا الغيث هذا يقول من المجاز المرسل، من المجاز المرسل. وجه إرساله أنك أردت السببية فقدمت نعم، أنك أطلقت السبب على السببية، هذا المراد. قال والمسببية، يعني إيش؟ أنك تطلق المسببية وأن تريد السبب. قال أن تطلق المسبب يعني تطلق النتيجة وأنت تريد السبب. قال كأن تقول أمطرت السماء ربيعا، أمطرت السماء ربيعا. المطر سبب للربيع، المطر سبب للربيع، والربيع نتيجة للمطر. إذن الربيع هو مسبب، هو مسبب، والمطر سبب. فهنا أطلق المسبب وأراد السبب. هذا يعني هذه أمثلتهم وهذا مرادهم في كلامهم. كذلك من المجاز المرسل قال إطلاق الحالية. عندكم كذا مشددة اللام ولا بدون شد؟ طيب، هي الحالية. كالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل. المحل هو المكان. قال أو المحلية بأن تطلق المحل المكان وتريد الحال. الحال فيه إلى غير ذلك. يعني إيش الحالية من المجاز المرسل؟ فممكن أن تطلق الحال وأن تريد المحل. تطلق إيش؟ الحال وأن تريد المحل. في قوله جل وعلا فليدع نادية، نادية يعني أصحاب الذي يجتمع معهم، وأن تريد إيش؟ المحل اللي اجتمعوا فيه في نار جهنم. فهذا يقول مثال لإطلاق الحال وأن تريد المحل. الثاني أن تطلق المحل، تطلق المحل وأن تريد الحال فيه يعني أهله، مثل قوله جل وعلا واسأل القرية، يعني اسأل إيش؟ أهل القرية. فهذا يقولون مثال لإطلاق المحل اللي هي القرية وأن تريد إيش؟ الحال فيها وهم أهل القرية. طيب، ثم قال والمجاز اللغوي يكون مفردا ومركبا. الآن انتهينا من المجاز العقلي، الآن دخلنا في المجاز اللغوي. يقول والمجاز اللغوي يكون مفردا ومركبا. ما هو المفرد؟ قال فالمفرد هو ما كان في اللفظ المفرد وتقدم تمثيلته. يعني إيش؟ أنك تريد بالمجاز لفظة مفردة، مثل الأسد في المثال الذي تقدم، مثل البحر في إرادة الكرم، رأيت بحرا يمد الطعام للناس، يعني تقصد بذلك إيش؟ رجل كريم يطعم الناس. فهذه إيش؟ هذه من المجازات المفردة المرسلة، نعم، المجازات اللغوية المفردة. قال والمركب. ما هو المركب في اصطلاحهم المجازيين؟ قال ما كان في الجمل، فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تمثيلية. إن كانت إيش؟ المجاز فيه تشبيه، فيه تشبيه كذا مع كذا، ثم إيش؟ استعارة تمثيلية. لماذا لم تكن إيش؟ استعارة في مثل المثال السابق، لأنك الآن أتيت بشيء مركب يعني جملة، فيقول لا هذا تمثيل لأنه واسع. لو أنه كان مفرد مثل الأسد عن الرجل الشجاع لقلنا هذا من المفرد. قال تمثيلية، وإلا فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة ونقل الدال على الصورة المشبه بها وإطلاقها على الصورة المشبهة، كقولك لمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. لأن هنا أنت ما أتيت بكلمة واحدة مثل إيش؟ رأيت أسدا يخطب، أنت أتيت بعبارة، فيقولون هذا إيش؟ هذا مجاز لغوي مركب. سببه؟ قالوا لأنك لم تأتي بلفظة، كقولك رأيت أسدا رأيت بحرا، لأنك تقول إيش؟ أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، للإنسان المتردد في أمر يقول هذا مجاز لغوي مركب تمثيلي، مثلت المتردد بإنسان يقدم أخرى خطوة إلى الأمام ويؤخر خطوة إلى الخلف. وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين، لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى، يعني شرب الدخان خصلة ذميمة وفوق هذا يحلق لحيته. قال حشفا وسوء كيلة. فهذا الذي جمع خصلتين يعني غير انك تشرب الدخان تحلق لحيتك، غير انك تحلق لحيتك تشرب الدخان، فهذا من المجاز اللغوي المركب، لأنك شبهت هذا بجملة تمثيلية، مثل إنسان نسأل الله العافية يعني كما يقولون ليبرالي وصوفي، ليبرالي ورافضي، يقولون إيش؟ هذا حشفا وسوء كيلة، يعني جمع بين خصلتين ذميمتين. طيب، وقولك لمن جمع خصلتين، نعم نعم. ثم قال والمجاز العقلي، المجاز العقلي، ويكون المجاز عقليا إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها ولكن التجوز حصل في الإسناد. المجاز العقلي أن يكون المجاز عقليا فقط إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها، يعني هذه الألفاظ في حقائقها الصحيحة، الأسد على وضعه على الحيوان المفترس، ولكن التجوز حصل في الإسناد، يعني أنك أسندت لفظة الأسد إلى شيء لا يصلح أن يكون حقيقة له، كقولك بنى الأمير قصرا. بنى الأمير قصرا، الأمير ما يبني قصر، الأمير يأمر ببناء القصر، لأن هذه قولك بنى الأمير قصرا توحي بأنه هو باشر البناء. فيقولون قول الإنسان بنى الأمير قصرا أن هذا من المجاز العقلي، حيث أن الأمير لا يباشر البناء لأنه لم يكن أميرا إلا أنه يترفع عن هذه الأشياء. قال فبنى والأمير والقصر كلها ألفاظ مستعملة في حقائق، أنت ما كذبت، بنى الأمير قصرا بنى على البناء، والأمير على من تأمر وصار رئيسا في قومه، والقصر على هذا القصر، يعني ما استعملت إيش، ما جبت لفظة الأسد لإنسان شجاع. فيقول هذه ألفاظ مستعملة في حقائقها. طيب إذا هي مستعملة في حقائقها إيش جاب المجاز؟ قال لا، أنت تجوزت في الإسناد، أسندت البناء للأمير والأمير لم يباشر البناء، فيقولون هذا تجوز عقلي. طيب قال فبنى والأمير والقصر مستعمل في حقائقها، لكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى الأمير، إذ الباني له حقيقة العمال. أرجو إن شاء الله أن يكون في هذا إيضاح لهذا الباب الذي في الحقيقة لا حاجة لكم به، إلا أنه شيء معترض لابد أن تدركوه حتى لا تتهموا بقول إيش من يقول من جهل شيء عادة. تجد أن من أهل العلم مثل شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يشرح باب الجد مع الأخوة في المواريث وهو يعتقد أنه قول مرجوح لا يحجب، لا يشارك الأخوة الجد، بل الجد يحجبهم، لكن مع هذا يشرح حتى يدرك. طيب ثم قال الأمر من هذا الباب وما بعده. الآن أدخل طالب أصول الفقه في المقصود من معرفة أصول الفقه، الآن بين لك الكلام وأدركت الخطاب، الآن لابد أن تدرك من هذا الخطاب ما هو الأمر الذي يسمى أمرا، وما صيغه، وما الواجب تجاه هذا الأمر، ثم يأتي على الألفاظ الأخرى. قال الأمر يطلق لفظ الأمر إطلاقين حسب إيش؟ التتبع والاستقراء. الأول على طلب الفعل، إذا طلبت فعل شيء فالطلب هذا كما يقوله عامة أهل العلم أنه أمر إذا كان إيش؟ إذا كان من أعلى لأدنى، وبعضهم ما يذكر هذا الشرط لكنه الصحيح ذكره وسيشير له المؤلف. قال طلب الفعل، طلب الفعل هذا هو الأمر، كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، يقول هذا طلب فعل، إذن هذا هو الأمر. كذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا كله أوامر. قال وهذا الأمر يجمع على أوامر، يعني هذا هو المقصود من هذا الباب وليس المقصود الثاني وهو إيش الأمور. قال الثاني على الفعل والحال والشأن، على الفعل والحال والشأن، يعني إيش الأمر يطلق على إيش الفعل ويطلق على الحال، حالك إيش والشأن، كقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا الأمر يجمع على أمور، والمراد هنا الأول لما فيه من الطلب، يعني إيش أن مراد الأصوليين طلب الفعل ما هم مرادهم الإطلاق الثاني الذي يطلق عليه الأمر، لأن الأمر في الثاني يجمع أول شيء على أوامر، وليس مراد الأصوليين. مراد الأصوليين المبحث الأول أو الإطلاق الأول، وهو إيش؟ الطلب. طيب، يقول: والأمر في الإصطلاح، أنا في نظري لو لم يذكر الثاني أحسن، لأن الثاني شوش عليكم، كأنه يقسم الأمر إلى قسمين: قسم طلب فعل، وقسم هو يريد أن يشير إلى أن الأمر يطلق على هذا ويطلق على هذا. طيب، قال: والأمر في الإصطلاح. الإصطلاح يقول أصلها استلاح، لكنها قلبت لعلة تصريفية. والإصطلاح هو التعريف أهل الشأن والاختصاص، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم إيش؟ شرعا. والأمر شرعا كذا. قال: الأمر في الإصطلاح، يعني في الإصطلاح الأصوليين، استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. هكذا عرفه، يقول إيش؟ الأمر استدعاء فعل بالقول. بأي قول؟ قال لك: لا، بالقول الدال عليه فقط. قال: لا، قال: على سبيل الاستعلاء. على سبيل إيش؟ الاستعلاء، بمعنى أنك أنت إذا طلبت من هو أعلى منك لا يسمى أمرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يقول هذا ما هو أمر، هذا دعاء. لماذا؟ مع أن فيه أمر طلب. قال: لا، لأنه لم يكن إيش؟ على وجه الاستعلاء. ما هو أنت لست مستعليا على الله، فإذا كنت أنت دون هذا الشيء فيقول فلا يسمى أمرا، يسمى إيش؟ طلبا أو دعاء. مثل لما يأتي جماعة للأمير والحاكم ويقول: افعل بنا كذا، أو مثلا اصرف لنا رواتب، هذا يقول ليس أمرا، هذا طلب، لأنكم لا تستحقون أن تأمروا من هو أعلى منكم. هذا يعني على تعريف من التعريف عند الأصوليين. وبعض أهل العلم عرف الأمر بتعريف آخر، قال: الأمر هو طلب الفعل طلبا جازما. هذا تعريف ثاني، اكتبوا عندكم: الأمر طلب الفعل طلبا جازما. يقول رحمه الله: وأكثر الأصوليين لا يشترطون العلو، يعني لما قال إيش؟ على سبيل الاستعلاء، ولا الاستعلاء في الآمر، لأن عندنا ثلاث أشياء في صيغ الأمر: ممكن تكون من الأعلى إلى الأدنى يسمى هذا أمر، ممكن تكون إيش؟ من العكس، من الأدنى إلى الأعلى يقول هذا إيش؟ طلب أو دعاء. طيب، إذا هو مساوي، مثلا أنا أطلب من عبد الله مثلا جيب ماء، يقول هذا يسمى التماس، لأن لست بأعلى من عبد الله ولست بأنزل منه، إنما أنا مساوي له، فهذا يسمى التماس. طيب، قال: واستشهدوا، يعني القائلين بإيش؟ أنه لا يشترط لفظة الاستعلاء. يقول: واستشهدوا بقول عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. ابن هاشم أحد الخوارج، تمكن منه معاوية وأراد العفو عنه، فنهاه عمرو بن العاص، فيقول في هذا: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، يقول لي أن عمرو بن العاص دون معاوية، فلا يصح أن يوجه عمرو بن العاص الأمر إلى معاوية، وهنا يقول أمرتك أمرا، فيقول إن هذا دليل على إيش؟ أنه لا يشترط الاستعلاء، لكن في الحقيقة أن عمرو بن العاص ما قدم هذه النصيحة إلا بعد إيش؟ طلب معاوية منه هذا الأمر، فإذا طلب منه كأنه إيش؟ يفتح البوابة أنك وجه لي ما شئت. طيب، قال وكان خارجي خارجا على معاوية، يعني ابن هاشم، فظفر به ثم عفى عنه فخرج عليه مرة أخرى. ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية، وكذلك يقول كذلك من الشواهد على عدم اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه فماذا تأمرون، كيف أنك تأمرون فرعون، فرعون أعلم منكم، نقول لا، أنه هو الذي أذن لهم أو فتح لهم هذا الباب ليوجهوا ما أرادوا. قال ويمكن أن يجاب، الآن جواب الجمهور، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهم، هذا يوجه من قال إيش بمن اشترط هذا الشيء. ثم قال صيغ إيش؟ صيغ الأمر، يعني ما هي الألفاظ التي إذا وجدتها في كلام الله وكلام رسوله أعلم أن إيش؟ أن هذا الخطاب أمر متحتم عليه. يقول للأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه، لأنه لا بد إيش؟ أن ينصرف عن القرائن التي تصرف هذا الأمر، كما سيأتي إن شاء الله الصوارف لهذا الأمر. فهناك ألفاظ تدل على إرادة الأمر وتحتمه على المكلفين، وهي أربع صيغ تدل على الأمر وتحتمه. فعل الأمر إذا جاءنا في كلام الله وكلام رسوله فعل أمر، مثل أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ما يجي أحد يقول لك لا والله ترى هذا على التخير أو على الإباحة، نقول الأصل أن هذا فعل أمر يدل على الأمر والتحتم، ولا يمكن صرفه لغير ذلك إلا لوجود قرينة. قال استغفروا ربكم في قوله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكذلك هود قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا أمر، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، كذلك قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد فعل أمر. إذن متى كان في خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فعل الأمر فإنه يدل على الأمر والتحتم. الثاني من صيغ الأمر يقول الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، معلوم أن الأفعال ماضي ومضارع الذي يفيد الحال، فالمضارع يدخل عليه ما يدل عليه على إرادة الأمر، وذلك إذا اقترنت به إيش لام الأمر، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه اللام كلها لام الأمر، لأن اللام تأتي للتعليل وتأتي لغيره. فهنا اللام لام الأمر. يقول النحاة إذا أردت أن تميز لام الأمر من لام التعليل أن لام الأمر بعد ثم أو الواو أو فاء تأتي ساكنة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه كلها إيش؟ تجد أن اللام ساكنة، هذه دلالة على إيش؟ أن اللام هنا لام أمر. كذلك من صيغ الدلالة على الأمر عند الأصوليين في خطاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال اسم فعل الأمر. عندنا فعل أمر وعندنا اسم فعل أمر. شلون أنا أعرف الفعل؟ أنا خلني أعرف الأمر عشان أعرف الأمر ما كان إيش؟ موجه بإفعل أقم، هذا كله. اسم الأمر قالوا اسم الأمر كل أمر لا يقبل وإيش؟ ها النون، فكل فعل لا يقبل النون فهو اسم أمر، فهو إيش؟ اسم فعل أمر. مثل هلم هذا يقولون إيش؟ فعل أمر. صح صح، كلمة دارجة خاصة عند البادية يعني أنصت.
حي.
ها
حي.
حي حي على الصلاة، هذا فعل أمر. إذن اسم فعل الأمر من صيغ من الصيغ الدالة على إيش؟ إرادة الأمر وإرادة الطلب. واسم فعل الأمر هو كل أمر لا يقبل النون، هكذا يقولون. يقول ابن مالك في ألفيته: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، يعني اسم فعل أمر. والأمر إن لم يكن للنون فيه محل هو اسم نحو صح وحي هل. فهذه كلها إيش؟ هذه أسماء فعل أمر تدل على إرادة الطلب والأمر. مثل المؤذن حي على الصلاة، هذا اسم فعل أمر. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون معكم، هذا فعل أمر. طيب، ثم مثل له بقوله مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وين فعل الأمر؟ عليكم. عليكم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. طيب، الرابع من صيغ الأمر قال: المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر ما هو؟ المصدر هو المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر، ويعرف المصدر يقولون هو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب ضربا، ضربا هو المصدر. أكل يأكل أكلا، أكلا هو المصدر. وش معنى المصدر؟ المصدر يعني إيش؟ أصل الكلمة هذا ضربا أكلا هو أصله. فإن المصدر إذا جيء به نائبا عن فعل الأمر دل على إيش؟ إرادة الأمر والطلب. مثل قوله جل وعلا: فضرب الرقاب. ضرب يضرب ضربا، ضرب مصدر ناب عن فعل الأمر فيراد به إيش؟ الأمر. أراد الله عز وجل بقوله: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فضرب الرقاب. فإما منا بعد، فإما منا، هذه كذلك إيش؟ مصدر ناب عن الفعل. ثم قال رحمه الله: صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر. يعني إن شئت أن تقول إيش؟ صيغ مساندة. صيغ لها الدلالة على الأمر ولها الدلالة إيش؟ على إرادة الطلب من المكلف. قال: تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهي إيش؟ ها؟ فعل الأمر. الأربع اللي تقدمت: فعل الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. قال: وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده، يعني من المكلف إيجاده من المكلف. ومن هذه الصيغ التصريح بلفظ الأمر، يعني إيش؟ فيما إذا جاء لفظة الأمر. قال: مثل آمركم، أمرتكم، أنتم مأمورون. تذكرون شيء؟ لا، هذه فرضة. لا، يجي الحين من الفاظ فرضة الأمر. ها؟ أيوة، أمرت أن أقاتل الناس. هذا إيش؟ هذا من صيغ الأمر. في حتى إيش؟ في أحد ألفاظ الحديث قال: في حديث ضمام بن ثعلبة قال: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم، يعني الله أمرني بذلك. فإذا هذه من صيغ إيش؟ الطلب والأمر. فإذا جاءت بهذه الصيغة الأمر فتفيد الأمر. طيب، قال: وكذا التصريح بالإيجاب. وكذا التصريح بالإيجاب، هذا عاد فيه كثير. ها، مثل إيش؟
على نهايتك لما تزور القبر فزوروها.
لا، الإيجاب، الإيجاب، إن الله أوجب كذا. ها،
عليه صلاة قال:
لا إلا أن تتطوع.
إلا أن تتطوع
دل على أن ما سواها واجب.
واجب.
لا، سقطت. لا، كان في بالي مثال وعجب عني، لكن الحاصل أنه إذا جاء بلفظ الإيجاب فإنه يدل على إرادة الأمر. أيوة، ها، هذا اللي خطر ببالي، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا إيش؟ إرادة الأمر بالغسل. قال: والفرض. ها، إيه، ايه، نعم. طيب، والفرض، فرض الله 5 صلوات على العباد، 5 صلوات فرضهن الله على العباد، هذا فرض. فريضة من الله. والكتب، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام. ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك، كذلك يفيد الأمر. يعني إذا رتب الله جل وعلا على المتخلف عن هذا الأمر عقاب، فإنه يفيد الأمر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عن أقوام، عن ودعهم الجمعات، لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. هذا رتب عليه ذم وعقاب، فيدل على إيش؟ على الأمر بإتيان الجمعة من ثلاث جمع، بإتيان جمعة من ثلاث جمع. قال والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال ونحو ذلك إلى آخره. صلى الله وسلم على نبينا محمد.